إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما أحوج البيوت المسلمة إلى أن تتدبر القرآن العظيم من أجل أن تقام على أصول شرعية وعلى أخلاق نبوية وعلى قواعد مصطفوية، لينشأ منها المسلم الحق الذي يقوم على المجتمع صيانة ورعاية، الذي يقوم على الأمة رفعا وديانة، الذي يكون نبراثا يؤخذ منه النور الذي يشع في العالم كله، من أجل أن يبدد ظلماته وأن يغير مجراه ومساره. والصحابة رضوان الله عليه، أولئك الذين تربوا في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، كانوا رعاة حفاة عراة لا قدر لهم ولا قيمة، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرباهم على القرآن العظيم وعلى مأدبة العلم النبوي الكريم، تغيرت حيواتهم وعلت مراتبهم، وسادوا في الأرض جميعا، وصاروا أئمة حكاما وقادة عظاما. وما ذاك إلا من خلال هدي القرآن العظيم. وفي هذه الصورة، صورة النساء التي تسمت بهذا الاسم لما اشتملت عليه من أحكام تتعلق بالنساء في معاملاتهن وفيما يخصهن في البيت المسلم، من كونها زوجة وكونها أما وكونها بنتا، فذكر في هذه الصورة ذكر أمر النساء في مراحله المتعددة. وهذه الصورة تقوم على تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، وإزالة الرواسب التي ترسبت جراء الجاهلية. جاءت هذه الصورة تركز على حقوق النساء والضعفاء. يقول الله تبارك وتعالى فيها مناديا على الناس جميعا، ينادي على البر والفاجر، ينادي على المؤمن والكافر، ينادي على العربي والعجمي، ينادي على العظيم والحقير، ينادي على الرجل والمرأة. وما أعظم النداء، أن يكون المنادي عليك هو الله رب العالمين الغني عنك، الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء، وهو العزيز الحكيم الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع مقاليد الأمور. ينادي عليك أنت يا ابن آدم، ينادي عليك يا أيها المخلوق الضعيف، ينادي عليك يا من لا تساوي شيئا في ذلك الكون الهائل الخضم. فما أعظم النداء، وما أعظم المنادي، وما أعظم المنادى عليه حين يستجيب لنداء ربه تبارك وتعالى. ينادي الله رب العالمين على الخلق جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أمره واجتناب نهيه والسمع والطاعة لأوامره واجتناب ما نهى عنه من زواجره. اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء وهي أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا. واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول القائل أسألك بالله العظيم أن تفعل كذا. واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليما رقيبا، فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها. يأمر الله رب العالمين بتقواه قبل أن تأتي الأوامر، ويأمر الله رب العالمين بتقواه قبل أن تأتي النواهي، من أجل أن يؤهل النفس الإنسانية، من أجل أن يؤهل النفس الإيمانية لأن تستقبل تلك الأوامر بخضوع وإذعان لا بتكبر وعصيان. ويبين الله رب العالمين أنه أهل لأن يتقى، فهو الخالق الذي خلق، وهو الموجد الذي أوجد، فمنه كانت المخلوقات خلقا بعد خلق، نفسا بعد نفس. فهذه المخلوقات الإنسية أصلها واحد، وهو آدم عليه السلام الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأكرمه بسجود ملائكته له وأسكنه الجنة. ومن آدم خلق الله رب العالمين حواء، ومنهما انتشر الإنسان في شتى بقاع الأرض من الزمان القديم إلى الزمان الحاضر المعاصر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قدرة عظيمة أن تنظر في العالم حولك بملياراته، كل ذلك خرج من نفس واحدة. هذه النفس ما كان لها أن يخرج منها ذلك إلا بحكيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، إذ هيأ ذلك الإنسان لأن ينتج هذا النتاج من الأناسي التي انتشرت في العالم كله. اتقوا ربكم، وكذلك اتقوا الأرحام، فلا تعصوا الله تبارك وتعالى بمخالفته فتتقطع الأرحام، ولا تتجرأوا على نهيه فتأتي القطيعة. واعلموا أن الله رب العالمين عليكم رقيبا، الله رب العالمين سميع عليم بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعد أن بدأ الله رب العالمين هذه الصورة بهذه البداية، بدأت الأوامر تطرى والأحكام تتنزل حكما بعد حكم. فجاء أول أوامر الله تبارك وتعالى وأحكامه في المجتمع الإسلامي: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا من جعله الله رب العالمين وصيا على اليتامى، أعطوا هؤلاء اليتامى أموالهم. واليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، أعطوا هؤلاء أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين. ولا تتبدلوا الحرام بالحلال، بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال هؤلاء اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم. ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله رب العالمين. فهذه خيانة، خيانة للأمانة التي ائتمنكم الله رب العالمين عليها، هذه خيانة للوصية التي جعلكم الله رب العالمين أوصياء عليها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أيها الأوصياء، أيها الأمناء، إن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم إما خوفا من نقص مهورهن الواجبة لهن أو خوفا من إساءة معاملتهن فدعوهن وتزوجوا غيرهن من النساء. إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. كثير من الناس يستدل بهذه الآية على أن التعدد هو الأصل، والحق غير ذلك، فليس التعدد هو الأصل، بل الأصل المنع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قبل إسلامهم كان الواحد منهم تحته عشر من النسوة وغيره تحته عشرون من النسوة، فكان الواحد منهم يتزوج بما شاء من النساء، فجاءت هذه الآية مانعة مقيدة من هذا العدد الكثير، إذ جعلت آخر ما يتاح للمرء من الزواج أن يتزوج بأربع، يتزوج بالأولى فإن أراد زيادة تزوج بالثانية، فإن أراد زيادة تزوج بالثالثة، فإن أراد زيادة تزوج بالرابعة. وليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول لنا تزوجوا أربعا وثلاثا وثنتين، بل الأصل في الزواج أن يتزوج المرء بواحدة، فإن احتاج تزوج غيرها. يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يتزوجون النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يرغبون في الزواج من النساء: أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيصا فيه. ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله تبارك وتعالى سببا به تقوم مصالح العباد وأمور المعاش، وهؤلاء السفهاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها، بل عليكم أن تنفقوا عليهم وأن تقوموا بكسوتهم، وقولوا لهم قولا طيبا، وعدوهم موعدة حسنة، بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف. الولي هو الذي يتولى رعاية المال نيابة عن صاحبه، الله رب العالمين يقول له: لا تعطي صاحب المال ماله إذا لم تجده رشيدا، إذا لم تجده حكيما، فإن كان سفيها فلا تعطيه هذا المال من أجل أن يبدده، من أجل أن يتلفه، فهذا لا يليق ولا يرضاه الله رب العالمين. وأما إذا اختبرت هذا الولد، هذا اليتيم الذي صار بالغا وخرج عن حد اليتم، إذا اختبرته ووجدته رشيدا فادفع إليه ماله، ولا تأكل ذلك المال، ولا تتوانى في إعطائه حقه، ولا تماطل ولا تسوف. وقد أباح الله رب العالمين لك أن تأخذ منه إن كنت فقيرا، أما إن كنت غنيا فعليك أن تستعفف ولا تأخذ منه شيئا. يقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. أيها الأولياء، يا من جعلكم الله رب العالمين أولياء على اليتامى، اختبروا هؤلاء اليتامى إذا وصلوا إلى سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادر بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا. ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته. وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى بالله تبارك وتعالى شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم. الله رب العالمين بين في هذه الآيات أن الأصل الذي يرجع إليه البشر جميعا واحد، وهو آدم عليه السلام، منه كانت حواء، ومنه كان ذلك الخلق الهائل في دنيا الله رب العالمين. والذي خلق أباهم آدم هو الله، فالذي خلقهم هو الله، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلق أباهم والذي خلقهم، وأن يرحم بعضهم بعضا، وألا يسعوا إلى قطع الأرحام وإلى العداوة وعدم الوئام والالتئام. وقد أوصى الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، أوصى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى، بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل. وأباح الله رب العالمين في هذه الآيات، أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ولكن بشرط أن يعدل بينهن، وأن يكون قادرا على القيام بما يجب لهن. وبين الله تبارك وتعالى حرمة إعطاء السفيه المال ليبدده، فالأصل في النهي التحريم، فمن أتى سفيها ليأخذ حتى ولو أراد أن يأخذ ماله فلا تعطه هذا المال وامنعه منه. والله رب العالمين شرع للأولياء أن يحجروا على سفهائهم الذين لا يحسنون التصرف، وذلك رعاية لمصلحة ماله الذي تحت يدي الولي، وحفظا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا وأسباب الوصول إلى الآخرة. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأحكام اليتيمات والولاية والقيام على من لا قدرة له على إدارة ماله، بين الله تبارك وتعالى أن ما يتركه الوالد يصير إرثا للولد ذكرا كان أو أنثى، فقال سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبين الله تبارك وتعالى أن الرجل والمرأة في الإرث سواء، لا فرق بين الرجل وبين المرأة في أخذ حظه ونصيبه من أبيه بعد موته. فللرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وكذلك للنساء حظ مما تركه هؤلاء، خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث. هذا النصيب حق مبين مقداره مفروض من الله تبارك وتعالى. ثم راعى ربنا تبارك وتعالى من يحضر القسمة، فالأموال توزع والأراضي تقسم والبيوت تجزأ، وهذا الذي يحضر تلك القسمة محروم من ذلك كله. فراعى الله رب العالمين نفسية أولئك فاختصهم بشيء من التركة يعطى إليهم تطيبا لهم ودفعا لغائلة الحسد والحقد التي قد توجد في صدورهم عند ذلك. فقال الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فاعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه. نعم الدين ديننا، ونعم الشرع شرعنا لو طبقناه وأقمنا على تطبيق أوامره والرغبة في رغائبه والحذر من نواهيه وزواجره. يراعي الله رب العالمين نفوس أولئك الذين قد حرموا المال والمال يقسم بين أيديهم، وحرموا الأطيان والأطيان توزع أمام أعينهم، بأن يجعل أصحاب التركة لهم حظا ونصيبا من ذلك تطيبا لخاطرهم ودفعا لغائلة الحقد والحسد اللتان قد تولدان داخل قلوبهم. ثم قال الله رب العالمين مذكرا أولئك الذين يريدون أن يحفظوا ذريتهم من بعدهم، والناس في ذلك أصناف عدة، فصنف يبحث عن حفظ ذريته بكثرة المال والجاه والسلطان، وصنف يبحث عن حفظ ذريته بما يحصلون عليه من شهادات ومناصب وأركان. فبين الله تبارك وتعالى أن من أراد أن يحفظ ذريته فلا يمكن له أن يصل إلى ذلك إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، فلا يطمع فيما عند غيره من حظ عاجل وعطاء فان. فقال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم، فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا هم إلى أولئك اليتامى فإن الله يسخر لهم من يحسن إلى أولادهم وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة عدلا يذكر الوالد مصلحته ويذكر بمصلحة الولد. يقول له لمن يخاف على ولده اتق الله، ثم يقول له لا تنسى نصيبك من حظ تجده بين يدي الله تبارك وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله يعني يلتزم أمره ويجتنب نهيه، وليقولوا قولا سديدا يعني يجتهدون في دعوة الغير إلى إصابة الخير فيما يعود عليهم من نفع في الدنيا والآخرة. ثم يبين الله تبارك وتعالى عاقبة آكل أموال اليتامى فيقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في أجوافهم نارا تلتهب عليهم وسيحترقون بها يوم القيامة. بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى أمر أولئك الأحياء الذين يقومون على المال، بيّن الله تبارك وتعالى حقوق أولئك اليتامى في أنصبتهم وسهامهم في أموال آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم، فبيّن الله رب العالمين لكل وارث حظه وحقه، فقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعهد الله رب العالمين إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن ترك الميت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة لأنهم يحجبون بأبيه. ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدين الذي عليه. وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا النحو لأنكم لا تدرون ما من من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة؟ فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله، أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله، هو الله الذي لا يخفى عليه شيء. ولذلك قسم الميراث على ما بين وجعله فريضة منه واجبة على عباده. إن الله كان عليما، لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. دلت هذه الآيات على أحكام المواريث، ودلت على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم. وأتى التغليظ الشديد في هذه الآيات في أمر حرمة أموال اليتامى، وجاء النهي عن التعدي عليها وعن تضييعها على أي وجه كان. ولما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس، تولى الله تبارك وتعالى قسمته من فوق سبع سماوات، فالميراث لا دخل لأحد في تقسيمه. لذا ينبغي على كل من ابتلي بمثل هذه المسائل أن لا يكون له فيها حظ ولا هوى، وإنما يرد المسألة برمتها إلى أهل العلم من أجل أن يحكموا وأن يقسموا وأن يحققوا العدل. وأما ما تراه في دنيا الله رب العالمين من كون الأسرة تقوم بتوزيع التركة، ولا علم لهم بأحكام الميراث، لا علم لهم بأحكام توزيع التركة، ولا علم لهم بمسألة الدين والوصية، ولا علم لهم بتلك الأنصبة التي قد تزيد أو تنقص على حسب ما يكون الأفراد الوارثون، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. تدار هذه المسائل على حسب الأعراف الباطلة وعلى حسب العادات الموروثة، ولا يمكن لأحد أن يغير أو يبدل، ويصير الأمر سائرا على مبدأ القوة، فالذي تحت يديه التركة والذي يتصرف فيها يعطي أو يمنع، يهب أو يدفع، وكل ذلك ظلم وبهتان، وكل ذلك سبيل إلى النار وبئس القرار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من ذلك، وأن يجعلنا ممن لم يتورط في ذلك، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.